بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الناظم رحمه الله تعالى: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربتا. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعتا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف عليه رحمة الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. يريد بذلك العلم أنه كلما أنفقه الإنسان فإنه يزداد ثباتا، ويزداد أيضا زيادة من أجناسه. فإن الإنسان إذا كرر المعلومة في ذهنه فإن هذه المعلومة تبقى راسخة، فالعلم إن لم يكن محفوظا فإنه يضيع. فإذا كان محفوظا ثبت في ذهن الإنسان، لهذا ينبغي للإنسان أن يكون من أهل الحرص والدراية في أبواب الحفظ. ومن قصر في أبواب الحفظ ضاع علمه، وذلك أن العلم يثبت بأمرين: الأمر الأول الحفظ، والثاني الفهم مع تكرار المفهوم. ومن حفظ شيئا من العلوم رسخ في ذهنه في الأغلب، وذلك يتباين بحسب عمر الإنسان والمؤثرات العارضة على الإنسان في محفوظه. لهذا ينبغي للإنسان أن يثبت محفوظه بذلك، وأن لا يخلي العلم من نوعين، وهو الحفظ كذلك أيضا الفهم. فمن حفظ من غير فهم فإن هذا يورث في الإنسان غرورا، ومن فهم من غير حفظ فإن هذا يورث في الإنسان قصورا. وكلما كان الإنسان من أهل الفهم ثبت من أهل الفهم والحفظ ثبت العلم لديه. كذلك أيضا من المؤكدات للعلم العمل، فإنه يثبت العلم، وذلك نوع من أنواع التكرار وهو تابع للفهم. فإن الإنسان لا يمكن أن يعمل بشيء من المعلومات إلا وقد فهمها، وإلا فإنه يفعلها على سبيل التقليد المحض من غير فهم. ومراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من ذلك أنه كلما عمل الإنسان بما علمه فإنه يزيده. كذلك أيضا إذا نثر الإنسان العلم بين الناس فإن هذا يثبته، بخلاف الإنسان الذي يجعل العلم باقي عليه. فإذا كان هذا العلم باقي في ذهن الإنسان لا ينشره، فإنه يبقى ملازما لذهنه حتى ينساه الإنسان لمعطول الزمن، فإن الإنسان يطرأ عليه من أسباب زوال العلم كما هو معلوم. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، وهذا معلوم. وينبغي أن يحذر الإنسان من عدم العلم بعمله، فإن هذا من أسباب تضييع العلم، ويأتي مزيد ذلك كلام على هذه المسألة. وثم ذكر المصنف أن كثيرا من السالكين لطريق العلم يمنعهم من الاستمرار فيه أنهم ما ذاقوا حلاوة العلم، أو ربما أحجم كثير من الناس عن طريق العلم باعتبار أنهم ما عرفوا حلاوته، وهذا من أسباب حرمان الإنسان. فإذا عرف الإنسان حلاوة العلم وتظهر حلاوته، ذلك باستضاءة الإنسان بنور العلم عند الجهالات، ومعرفة الحق عند الشطط والانحراف عند كثير من الناس. فإذا رأى الناس قد انحرفوا وتاهوا وسألوا عما هو بين بالنسبة لديه، عرف لذة العلم. ولذة العلم تختلف بحسب المعلوم، فإن كان المعلوم عاليا وأعلى ذلك ما جاء في الوحي كما تقدم الإشارة إليه، قوي الإنسان وثبت وشعر بلذته بقدر معرفته للغاية. وإن أدرك الغاية وأدرك شرف المعلوم قوي، وشرف المعلوم يتباين أيضا على درجات، فالشريعة متباينة، فأعظمها وآكدها مما يجب على الإنسان تعلمه وأن يكون الإنسان بصيرا بالتوحيد، وذلك لشرف المعلوم وهو معرفة حق الله جل وعلا على الإنسان. سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، ويلي بعد ذلك مرتبة أصول الإسلام الكلية والأمور العظام من الإسلام كأركان الإسلام الخمسة وفروعها، وبعد ذلك ما يجب على الناس بأعيانهم، ثم ما يجب عليهم على فروض الكفاية، ثم ما يكون من أبواب المستحبات على سبيل التأكيد، ثم يأتي بعدها ما كان مستحبا على غير إلزام، ويأتي مقترنا بالإيجاب ما كان من أصول الكلية من الأمور المحرمة كالموبقات وغير ذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وكما أن هذا أيضا في التوحيد فإن له ما يقابله وهو الإشراك بالله جل وعلا، فإن الإنسان إذا أتى بما أمر الله جل وعلا به بتوحيده فإن له ما يناقضه في سائر أنواع التوحيد الثلاثة. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بما يعمل وما يناقض ذلك العمل، فإن العمل لا يمكن معرفته على سبيل الحقيقة إلا بمعرفة نقيضه، وهذا في سائر مراتب العلم في المأمورات والمنهيات. فإذا عرف الإنسان أن الصلاة مأمور بها لا يمكن أن يعرف قدرها حتى يعرف عقبة تاركها، وذلك أن الصلاة وهي ركن الثاني من أركان الإسلام تشترك بصيغة الأمر بها بسائر الأوامر، فإن الشارع أمر بأداء الصلاة كما أمر ببقية الأوامر كصلة الأرحام وغير ذلك، فإنها تشترك بصيغة افعل صل رحمك وصل الصلوات الخمس، هذه صيغة واحدة، لكن الإنسان لا يعرف مراتب هذه المأمورات إلا بمعرفة نقيضها، ونقيضها أن تارك الصلاة كافر خارج عن الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكما جاء أيضا في السنن من حديث عبد الله بن بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لهذا لا يمكن للإنسان أن يعرف مراتب المعلومات إلا بمعرفة نواقضها وعاقبة المفرط فيها، وكذلك أيضا معرفة جاحدها، وذلك أن الإنسان يكفر بجحد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة ولا يكفر ما دون ذلك بحسب وضوح الدليل إليه، وكل مسألة تقدر بقدرها. فإذا عرف الإنسان هذه المراتب فليعلم أنه كلما عظمت المرتبة عظمت الحلاوة في قلبه، وإذا ضعفت المرتبة كانت دونها من جهة الحلاوة والقوة، وإذا انصرف الإنسان إلى شيء من شهوات النفس ومال إلى مطامع النفس وشهوات الشيطان ومداخله على قلبه فإنه ربما تلذذ بالقصور من العلم ولم يتلذذ بالعظيم منه، وهذا من مداخل الشيطان على إبليس، وذلك أنه يعظم لهم ما دون العظام من مراتب العلم حتى يستلذونها ويفتح لهم الأبواب في هذا، وهي مرتبة تدخل على الصالحين الذين يعرفون الخير من الشر لكنهم لا يعرفون مراتبه. لهذا ينبغي للإنسان في حال معرفته للعلوم أن يعرف أن اللذة وحلاوة العلم على مراتب ارتباطها بلذة العمل، فما كان مؤكدا مغلظا فإن حلاوته ينبغي أن تكون كذلك، وهذا يتباين على ما تقدم الكلام عليه. لهذا يقول المصنف عليه رحمة الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، يعني آثرت التعلم وهو طلب العلم على غيره من الركون إلى شيء من متع الدنيا ولذائذها، فإن الإنسان يجتهد في ابتداء أمره على التعلم ويجد من ذلك لأوى والشدائد ومشاقة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه العلم بالطريق كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو سلوك طريق التعلم بالطريق المعبد الذي يسلكه الإنسان، وهذه الطرق تختلف من جهة الوعورة والسهولة، منها ما هي سهول يسلكها الإنسان لأن الإنسان سلك هذا الطريق على محجة وترتيب بين وطريقة سليمة يتحصن فيها، ومن الناس من يأخذ من العلوم كيفما اتفق يجد من الكلف والمشاق التي ترهق كاهله مما يفقد في ذلك لذة تجعله يستمر في هذا الطريق. ثم يقول المصنف: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. قسم المصنف عليه رحمة الله الذي يصرف عن العلم إلى قسمهما إلى قسمين: القسم الأول هو الهوى المطاع، وذلك أن الإنسان يعرف أن هذا الأمر على حق ولكنه يخالفه، وهذا يؤكد ما تقدم الكلام عليه، وهو أن الإنسان يملك نفسا وهذه النفس أمارة بالسوء، ويملك عقلا وهذا العقل يؤيده
يؤيده على الحق، ولكن النفس غلابة، وذلك أن النفس تريد ما تهوى وتأخذ ما تستمتع به. لهذا تجد كثيرا من الناس يقدم على كثير من المحرمات، فحينما تعترض طريقه وتقول هذا الأمر مباح أو حلال، هو ضار أم نافع، لقال ضار وأقر بنفسه. فالذي أقر عقله والذي دفعه إلى المشي إلى المحرم نفسه، فهو يدفع فهو دافع ومدفوع، والغلبة في ذلك بحسب ما يطرأ عليه من جهة القوة والضعف لهذين الدافعين. فالهوى المطاع هي النفس الأمارة بالسوء، وغالب النفوس أنها أمارة بالسوء. وبه يعلم أن كثيرا ممن يقولون أنه ينبغي للإنسان أن يثق بنفسه وأن يكون من أهل الثقة فيها، هذا من الغلط، وذلك لمعارضته للفطرة ولمعارضته لظاهر القرآن. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والقاعدة في لغة العرب أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، ويعلم أنه الأغلب في حال النفوس أنها أمارة بالسوء، تحث الإنسان على الوقوع في المحرمات، والذي يجعله يحجم عن المحرمات هو عقله ومعرفته. وهذا لكل واحد منها دافع ولكل واحد منها مانع. ولهذا إذا عرف الإنسان أنواع الدوافع والموانع وقوتها وفق إلى مراتب الخير. قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع وهو النوع الأول، ولا دنيا بزخرفها فتنتهى. تقدم الكلام معنا على أن الدنيا إذا نظر الإنسان إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد ذما للدنيا محضا، إلا وجعلها الله جل وعلا ملازمة لتنقص الآخرة. فإذا كانت من هذا النوع فالأصل فيها الذم وهو الأصل، وإذا أخذ الإنسان من هذه الدنيا ما يعين به على طاعة الله جل وعلا ونصرة الحق وكذلك الكفاية وعدم الحاجة إلى الناس، كان من أهل التزود على الوجه المحمود، ولم تكن الدنيا حينئذ من أمور المذمة. وذلك أن الدنيا إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها يجد أن ثمة وجوه فيها تدفع إلى الخير وتدفع إلى الشر، كحال المال والجاه والسلطان وغير ذلك. فإن الإنسان إذا أخذ هذه الأمور مما وجعلها مما يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى كانت من الأمور المحمودة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتضمن كلام المصنف عليه رحمة الله في هذا أيضا إلى أن من سلك طريق العلم مع ورود شيء من الشواغل التي تصرفه عن معرفة الحق التام على وجهه التام، أن هذا يجعل لذة العلم في قلبه قاصرة بحسب الهوى المطاع وبحسب الانشغال بزخرف الدنيا. وذلك أن الإنسان إذا أخذ جزءا من الحق لم يتلذذ بالحق تاما لورود الشبهة والشهوة عليه. فمن أخذ الحق من جميع وجوهه وعرف الموانع التي تطرأ عليه والقوادح وضعفها، وعرف أيضا وجوه قوة ذلك الحق الذي لديه، فإنه يتلذذ به على سبيل التمام. وإذا أخذه قاصرا فإن الشبه التي ترد عليه تضعف لذته في قلبه، فتجده محتارا، ويكون هذا في من وقع فيه نوع من النفاق، فما يزال النفاق فيه يزداد شيئا فشيئا بحسب قصوره بمعرفة الحقيقة. فإذا قصر على سبيل الأغلب استحكم منه النفاق، وهذا ما وقع في كفار قريش، أن الله جل وعلا وصفهم أنهم ما خرجوا يعني لقتال محمد إلا بطرا ورئاء الناس. ووصف الله جل وعلا أهل الإيمان أن فيهم من فيه نفاق، يعني يفعلون شيئا ليس على سبيل التوثق والتعبد لله جل وعلا، وإنما يراؤون الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: من رأى الله به، ومن سمع الله به. ثم قال المصنف عليه رحمة الله مبينا حقيقة زاد الفؤاد، فإن المصنف أشار في ابتداء هذه المنظومة إلى الفؤاد والجسد، وبين أن للجسد زادا، وزاد الجسد هو الطعام والشراب الذي يتقوى فيه الإنسان. وكما أن هذا الزاد إذا أتى إلى جسد الإنسان يختلف بحسب أثره عليه، فإذا كان هذا الزاد ضار لجسد الإنسان فإنه يجعل الإنسان مريضا، وإذا كان لذيذا ولكنه لا ينتفع منه كحال إقبال كثير من الناس مثلا على بعض المطعومات لذيذة الذوق لكنها لا تنفع الإنسان، فهذا لذته عاجلة، والضرر عليه باقي. كذلك أيضا بالنسبة للفؤاد في قول المصنف فقوت الروح أرواح المعاني، يعني أن الإنسان بقدر أن يأخذ المعاني العظيمة فإنه يغذي الروح في جسده وتستحكم وتتلذذ بذلك على سبيل الحقيقة. ومن أخذ ما تضرب له نفسه على غير الترتيب الذي أراده الله جل وعلا يتلذذ لحظات وساعات، ثم بعد ذلك يكون ذلك عاقبة سيئة عليه. وهذا ما ينبغي للمتعلمين أن يكونوا من أهل التدرج في إيصال العلم إلى المتعلمين، فيعلمونهم المهمات وما يجب عليهم في ذاتهم، ما يجب عليهم في ذاتهم بحسب انخراطهم وتلبسهم بأمر الدنيا. قد روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول لا يبع في سوقنا إلا من قد فقه في ديننا. ومراد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بهذا أن الإنسان إذا تلبس بشيء من الموجبات للعلم وجب عليه أن يتعلم بعينه، ولا يجب على غيره ممن لم يتلبس بذات المتلبس به لأنه ليس من أهل الوجوب. فالله جل وعلا قد أوجب على الإنسان الأركان الخمسة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. من نظر إلى هذه الأركان يجد هناك من يجب عليه على سبيل التعيين وهو توحيد الله جل وعلا على كل عاقل، والصلوات الخمس في الأغلب أو جل الناس، ومن الناس من يجب عليه الركنية على الأغلب، ومن الناس من يجب عليه أن يتعلم شيئا خارجا عن أركان الإسلام لأنه من أهله وليس من أهل أركان الإسلام، كمثل الرجل الذي ليس من أهل الصيام لديه مرض مستديم فإنه لا يجب عليه أن يتفقه بالمفطرات التي تفطر الصائم وحكم الصيام، يعرفه على العموم ويكفي هذا باعتبار أن هذا من أصول الإسلام، لكنه يجب عليه أن يتفقه بأحكام البيع والشراء لأنه مثلا بقال أو خياط ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يتفقه بأحكام هذا. فقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يأمر أهل السوق أن يتفقهوا فيما تلبسوا به. وبه نعلم أن لذة العلم بحسب ما يجب على الإنسان بعينه، وهذا على مراتب معلومة من جهة الوجوب ليس هذا محل بسطها، ثم بعد ذلك ما يجب على فروض الكفاية، ثم ما كان على وجوه الاستحباب. ثم أمر المصنف عليه رحمة الله بلزوم هذا العلم على المراتب التي تقدم الكلام عليها بقوله فواظبه وخذ بالجد فيه، يعني واظب على العلم من غير انقطاع. ولهذا كان العلماء عليهم رحمة الله يجعلون العلم من المهد إلى اللحد ومن المحبرة إلى المقبرة كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، فلا ينقطع الإنسان عن تحصيل العلم فإنه يتباحث مسائل العلم بين وقت ووقت ويجعلها مستديمة، وذلك يتضمن جملة من المعاني الجليلة التي تنقدح في دين الإنسان. أولها أن ضعف الإنسان مستديم وأنه لا يمكن أن يملك الحق بالكلية وإنما هو قاصر، فإذا استمر في العلم فهذا إقرار من نفسه أنه قاصر قصورا مستديما. الأمر الثاني سعة العلم، فإذا أقر الإنسان بسعة العلم فإنه لا يقول أنا أعلم الناس وأفضل الناس وأدرى الناس، فيكل العلم إلى الله جل وعلا ويتواضع لغيره، وهذا من ثمار الاستدامة في طلب العلم، فيلتمس الحكمة ممن جاء بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره: الحكمة ضالة المؤمن. ولهذا ما من أحد من السلف الصالح ولا من جاء بعدهم من احتوى علوم الشريعة بالكلية، وإنما يحتملون المجموع. قال فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت، يعني أعطاك الله جل وعلا بالقدر الذي يجب عليه. ويبغي على الإنسان في هذا الباب أن يكون من أهل المعرفة بما يجب عليه وأن يبتعد عن شهوة النفس، للنفس شهوة فيما يأتي إلى الفؤاد كما للنفس شهوة فيما يأتي إلى الجسد من غذاء. من الناس من يحب غذاء مثلا كالذي مثلا يحب السكريات كالحلوى وغير ذلك، فيأكل التمر وهو يضر بجسده باعتبار أن به مرض كداء السكري ونحو ذلك، فهذا إن مال إلى ما يتلذذ به على سبيل الوقت لرغبة نفسه من غير نظر إلى صحته وحاجة جسده تضرر. والإنسان الذي يأخذ العلم على سبيل الشهوة لا على سبيل الفائدة المرجوة منه فإنه يتضرر. فإذا أخذ الإنسان العلم فرعيات مسائل الدين على سبيل الشهوة وترك الأصول العامة التي تجب عليه بذاته، هذا دليل على قدح على القدح في النية واتباع شهوة النفس. ولهذا كثير من طلاب العلم الذين يتعلمون علوم الشريعة يجد أنه يميل إلى تعلم جزئيات يسيرة، بينما أنه من أهل الجهل في أركان الإسلام، لا يحسن مثلا مسائل الصلاة وأحكامها ومسائل الطهارة وأحكامها، بينما هو يميل إلى جزئيات في علوم الآلة ونحو ذلك. هذا من مداخل شهوة النفس، فينبغي الإنسان أن يكون من أهل الحذر فيها حتى لا تقدح في نيته من وجه، كذلك أيضا أن لا يجد اللذة في العلوم الشرعية، كذلك أيضا حتى لا يورث ذلك غرورا، فإن الإنسان إذا تبصر بشيء من المعلومات على نحو لا يراد أن يتعلم حجبه ذلك عن تعلم المهم الجليل القدر. كذلك أيضا ليعلم أنه من مداخل الشيطان على المتعلمين أن يقذف في قلوبهم العجب بمعرفتهم للجزئيات وعدم معرفة غيرهم لهذه الجزئيات التي حصلوها، ويجعل ذلك حاجبا لهم عن معرفة الواجب عليهم حتى ينشغلوا بمعرفة الجزئيات، وهذا من أعظم أنواع الحرمان. كحال الإنسان يكون في دار أو في حجرة مظلمة، فإن من كان في حجرة مظلمة يبصر مواضع الحجرة والمكان التي هو فيها أكثر من أن يبصرها الداخل من النور إلى الظلام، فإن اعتد بمعرفته بما هو عليه وقال أني أعلم من حال ذلك المكان وأرى ما لم يره الشخص الذي يأتي من النور، حجبه ذلك عن أن يدرك أنه في ظلام وغيره في نور، وهو يعرف مراتب الدنيا لا ينبغي أن يعرفها، وينبغي أن يسعى إلى ما هو أولى من ذلك. وهذا من الأمور الدقيقة التي تؤثر على النفس في سائر أنواع المعلومات، فينبغي الإنسان أن يكون على حذر منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت.
توجه المصنف عليه رحمة الله إلى شيء من تربية النفس في السعي في حصول العلم والترقي في ذلك، ومن الأمور المهمة أيضا بعد تحصل العلم، فأشار إلى مسائل مهمة دقيقة في هذا الباب. يقول المصنف عليه رحمة الله: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت. كثير من الناس ممن يهبه الله جل وعلا من العلم والمعرفة ما لم يؤته غيره، يقوم بالاعتداد بالنفس والإعجاب بها والكبر على الناس، وهذا من الأمور المذمومة التي ينبغي على الإنسان أن يكون من أهل الحذر فيها، فإنها من أعظم الموبقات والمهلكات للإنسان. ومن أعظم الحرمان أن يسلك الإنسان طريق خير مما حث الله جل وعلا عليه، ثم يكون هذا الخير الذي حث الله جل وعلا عليه علامة وبال له، ذلك أنه ما طلبه لله أو طلبه لله ثم انحرفت به النية فطلبه لغير الله فالتمس به حظا من حظوظ الدنيا. وهذا المصنف عليه رحمة الله في قوله: وإن أعطيت فيه طويل باع، يعني في العلم عدم إحصاله، لكن في باب من أبواب التحصيل أعطيت فيه طول باع فحصلت ما لم يحصله غيرك وتوجه الناس إليك، فإن من أعظم ما يؤثر على المتعلمين وعلى العلماء الناس إذا تبعوهم فإنهم ربما يضلونهم، والعالم الحق هو الذي يصير الناس ولا تصيره الناس ولا العامة، فيسعى إلى توجيه الناس إلى الخير فلا يوجهونه إلى الخير. وليعلم أن كثيرا من الناس أو كثيرا من أهل العلم والديانة الذين أرادوا وجه الله جل وعلا لطلب العلم لديهم في أبواب توجيه الخطاب إلى الناس نقص وتأثر بأحوال الناس ونحو ذلك، وهذا نوع من أنواع القصور، فينبغي الإنسان أن يكل العلم إلى الله. ولهذا عاتب الله جل وعلا موسى عليه السلام أن لم يكل العلم إلى الله جل وعلا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى بذلك. فلا ينبغي للإنسان إلا أن يسأل الله جل وعلا على الدوام كما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وقل رب زدني علما، فليعلم أنه ناقص والله جل وعلا لديه من العلم ما لا نهاية له. وقول المصنف هنا وقال الناس إنك قد علمت، أشار إلى قول الناس أنك قد علمت، ربما تكون أنت من أهل العلم عندهم لكنهم على سبيل التحقيق أنت من أهل الجهل، لأن الذين خاطبوك بهذه العبارة أنك قد علمتم جهال ليسوا من مراتب أهل العلم، فلا يقيم أهل العلم إلا من كان في صفهم. فينبغي الإنسان أن يحذر من كلام الناس وأقوالهم وأن لا يلتفت إليهم، وإنما يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، يعني أن الميزان من جهة الحق إذا كان لا يؤثر عليك هذا أن تميل إلى رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل. أعظم الموبقات للإنسان أن يتعلم ولا يعمل. قد روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقال إني أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، فقال أو بلغت ذلك؟ قال نعم. قال فأمنن ألا تؤتى من ثلاثة مواضع في كلام الله سبحانه وتعالى، وذكر منها عليه رضوان الله تعالى قول الله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أعظم مقت عند الله جل وعلا، والمقت المراد به هو شدة الذم وشدة البغض والتسخط أن يفعل الإنسان شيئا لا يعمله، وهذا من أعظم ما يتوعد الله سبحانه وتعالى الإنسان. وذلك أن الله جل وعلا قد بين أن الإنسان إذا كان بين يديه وكان من أهل العلم فعم فلم يعمل بعلمه وخالف ما تعلمه من الشريعة أن يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يقضى بهم يوم القيامة رجل عرفه الله جل وعلا نعمته فعرفها فيقال له ماذا عملت بها؟ فيقال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال له كذبت، قاتلت ليقال جريء فقد قيل، فثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ورجل عرفه الله جل وعلا نعمته فعرفها فيقال ماذا عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت العلم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به في النار فيسحب على وجهه. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الخبر صاحب المال. وشاهد من ذلك الرجل الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمت وقفات في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل فعرفه الله جل وعلا نعمته فعرفها فقال ماذا عملت بها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. في قوله فيك هل هو ممن يريد الكذب على الله جل وعلا أم أنه يظن أنه في الله سبحانه وتعالى ومن جهة الحقيقة إنما هو يسعى إلى شهوات لا يمكن أن يخادع الله، ولكن من جهة الحقيقة هو يظن أنه لله، يظن أنه لله لشهوات وران قد اجتمع على قلبه لا يمكن أن يكشف إلا عند الله سبحانه وتعالى. لهذا وصف الله جل وعلا أحوال كثير ممن يفعل الأعمال لغير الله بأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمن الناس من يعمل الأعمال ويظن أنه يعملها لله جل وعلا وعند التحقيق ليست لله فيؤمر به إلى النار. والإنسان من جهة الابتداء من جهة العمل أول ما يبتدئ العمل يكون خالصا لله جل وعلا، ثم يبتدئ من جهة الانحراف لغير الله حتى يقع في حياض الرياء الخالص الذي لغير الله من حيث لا يشعر، وذلك لكونه على سبيل التجزؤ ينقص الحق منه ثم يأتيه الباطل شيئا فشيئا حتى يستحكم ولا يعلم أنه عبد الله جل وعلا لغير الله في شهوة وشبهة. وأعظم ذلك هو العلم، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذلك القارئ الذي ظن أنه قرأ القرآن وتعلمه وعلمه لله فيقال له كذبت، إنما تعلمته ليقال قارئ. فينبغي الإنسان أن يكون من أهل الحذر في هذا، ويكفي في هذا أن الله جل وعلا جعل ذلك ممن لم يرح رائحة الجنة كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود في السنن من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم بما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لأجل الناس لم يرح رائحة الجنة. وفي رواية: عرف الجنة. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: مما يبتغى به وجه الله، إشارة إلى تقسيم العلم إلى نوعين: علم مما يبتغى به وجه الله على الإيجاب، وهي العلوم الشرعية، يجب على الإنسان أن يكون من أهل الحذر فيها، وأن يراجع قلبه إن توجه إلى شيء بحب المدح وثناء الناس أن يقبض نفسه وأن يرجع إلى مكانه، والجهل في ذلك خير له. وإن وجد قلبه قد أقبل على الله جل وعلا فليمضي. وأما مما لا يبتغى به وجه الله من جهة الأصل على سبيل الإلزام في الشريعة وأطلقه الشارع: فمن أراد أجرا فليخلص، ومن لم يرد أجرا فإنه لا يأثم، وهي سائر علوم الناس كمعرفة الحرف من النجارة والحدادة والصناعة والتقنية وغير ذلك، فإن هذه من الأمور الدنيوية. إن أراد الإنسان الأجر فليحتسب لله ويسخرها لله، وإن أراد المال والعاجلة فإنه يحرم الأجر، ولكنه لا يعاقب على ذلك إلا إن استعمل علمه في غير رضا الله. ثم قال المصنف مشيرا إلى جهة الحقيقة من المقصد من التعلم العلم الشرعي الذي يسلك السالكون العلم لأجله، قال عليه رحمة الله: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. أشار المصنف إلى أهمية التقوى، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن العالم إذا لم يرث علمه خشية وسلك طريق العلم وأخذ في عتباته ودرجاته فوجد أنه يقربه إلى الدنيا ويبعده عن الله، فليعلم أنه ما أخلص لله، وبقدر بعده وتغير حاله بقدر ما يكون من أهل الدنيا ومن غير أهل الخشية. ولهذا علامة ذلك أن يكثر الإنسان من العبادة كلما ازداد علما، كلما ازداد الإنسان علما ثم ازداد عبادة فليعلم أنه من أهل التوفيق والرشاد. فإذا ازداد الإنسان علما وقل عبادة فليعلم أنه من أهل الحرمان. ولهذا لما كان العلم من أيسر السبل التي توصل الإنسان إلى العبادة والخشية على سبيل اليقين والثبات والمعرفة، وجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الباب. وبعض الناس يصل إلى العبادة من غير علم، بمعنى أنه يكون من أهل الزهادة والعبادة، وهذا توفيق لا يدركه إلا الندرة من الخلق. فيجب على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا حينما حث على العلم وأنه يورث الخشية من جهة الأصل، لأن العلم مع العبادة يثبت العبادة، وأما العبادة بلا علم يضعفها، وربما انتكس الإنسان عن طريق الحق للشبهات والشهوات التي تطرأ عليه. وأما المتعبد لله جل وعلا بلا علم إن ثبت على ذلك فهذا من أعظم التوفيق. ولهذا قد روى القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ذكر عنده معروف الكرخي، فقيل له: إنه قليل الفقه، فقال: أو قليل العلم. فقال الإمام أحمد: مه، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وكان من الزهاد والعباد، يعني أننا نطلب العلم لنصل إلى ما وصل إليه الزاهد. فإذا وجد الإنسان من نفسه تعلما ثم بعد ذلك ميلا إلى الدنيا من جاه أو مال أو رفعة وقصر في أمر العبادة، فليرجع إلى قلبه ونيته وليعلم أنه في غير مرضات الله. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله عن سفيان، قال: ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. وذلك أن الإنسان إذا أخذ الدنيا والغالب منها مع زيادته للعلم أنه ينقص من العبادة، فإن هذا من علامات الحرمان وانصراف القلب لغير الله، وليعلم أنه قد سلك طريقا غايته ونهايته إلى النار. فإذا كان الله جل وعلا قد جعل طريق العلم سهلا سبيلا إلى الجنة، فمن الناس وهم القلة الذين يجعل الله جل وعلا طريقهم سهلا إلى النار والعياذ بالله، وهم أول من تسعر بهم النار. وعلامات الخروج من هذا الصنف أن يكون الإنسان من أهل العبادة واجتناب المحرمات والتماس رضا الله جل وعلا فيما خفي وسر على سبيل التخصيص. فإذا أراد الإنسان أن يعلم إخلاصه لله جل وعلا فلينظر إلى عبادة السر، وذلك أن عبادة السلم هي الفيصل بين أهل الرياء والسمعة. كثير من الناس من يشتكي في أبواب المراعاة ويقول أني أخشى الدواخل في نيتي، فلا أدري هل أنا أخلص لله جل وعلا أو لا أخلص. حل ذلك يسير، ارجع إلى نفسك وانظر إن كان لديك عبادة خاصة سرية لا يعلمها أحد إلا أنت، فاعلم أنه بقدر ورود هذا النوع من العبادة بقدر ما تكون من أهل البعد عن الرياء والسمعة. وإذا كان الإنسان يتحين الخلوات وإغلاق الأبواب وتصفيدها للعبادة والصلاة وذكر الله جل وعلا، فليعلم أنه من أهل الصدق والديانة ومراقبة الله جل وعلا. وإذا كان لا يتحين ذلك، فليعلم أنه من أسهل الناس ورودا لتلبيس الشيطان عليه، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا في هذا. لهذا قد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عمران أن رجلا جاء إلى حذيفة بن اليمان فسأله فقال: هل أنا من المنافقين؟ قال: إني أخشى النفاق. فقال: أتصلي إذا خلوت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. إذا كان للإنسان صلاة لا يعلمها أحد، وكان له صيام لا يعلمه أحد، وله ورد من القرآن والتسبيح والتهليل لا يعلمه أحد، فليعلم أنه من أهل الإخلاص لله. أهل الشهوات واللذائذ يفرحون بإغلاق الأبواب وعدم رؤية الناس لهم، بالوقوع في المحرمات. فإذا فرح الإنسان بالخلوات كفرحة أهل الفسق والمجون بالخلوات، فليعلم أنه من أهل الإيمان والصدق. وإذا خلى الإنسان من أي عبادة لا يعلمها إلا هو، فليعلم أنه من أهل الرياء والسمعة، وهؤلاء هم الذين يشكون من الرياء والسمعة. قال عليه رحمة الله: فرأس العلم تقوى الله حقا. تقوى الله المراد بها أن يحترس الإنسان من غضب الله جل وعلا فيأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. الإنسان يقال اتقى الحر إذا لبس لباسا أو استظل بظل، واتقى البرد إذا لبس الصوف أو الوبر يستدفئ به من البرد. وهذا كذلك أيضا في هذا الباب، فإن الإنسان إذا كان من أهل التقوى يأتي بالعبادات حتى يرضى الله جل وعلا عنه، فإن هذا يتقي الله جل وعلا بما أمره. كلما كان الإنسان من أهل الإكثار في هذا الباب كان من أهل التوفيق والسداد والإعانة. قال: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. في هذا إشارة لما أجمل المصنف عليه رحمة الله في باب الحث على العبادة والتقوى، أشار إلى أعلى المراتب فيها وهو الإحسان، وهو ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا غاية الكمال، أن الإنسان إذا كان في خلوته فإنه يعبد الله جل وعلا كأن الله جل وعلا يراه. ومعنى هذا أن يكون القلب حاضرا بالمراقبة لله سبحانه وتعالى في الخلوات وكذلك في الشهود. فإن الإنسان إذا كان عنده أجير أو كان أجيرا عند غيره خادما عنده، إذا كان يراه سيده أو مؤجره فإنه ينضبط بعمله، وإذا انصرف بصر سيده عنه فإنه يضعف من جهة الرقابة بضعف ذلك البصر عنه. والمؤمن في ذلك الذي يعلم أن الله جل وعلا يراه ومطلع عليه، وهذا يتجلى للإنسان بمعرفته بأسماء الله جل وعلا وصفاته. فإذا كان من أهل المعرفة لعلم الله وقدرته وسعة فضله وكذلك قدرة الله جل وعلا على هبة عبده ما يسأله، فإن الإنسان يكون من أهل الإخلاص في السر والعلانية. قال: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. هذه مسألة من الأمور المهمة، وهي ما تتعلق بالعمل بالعلم، وذلك أن كثيرا من الناس يقول: أني أنصح الناس وأوجههم إلى الخير، ولكني من أهل التقصير في نفسي. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني أن الله جل وعلا بيّن لهؤلاء من أهل الكتاب أنهم يأمرون الناس بالبر ولكنهم في الحقيقة ينسون أنفسهم، فسماه برا يعني ما يدعون إليه حق، وأنهم على بينة من الكتاب وأنتم تتلون الكتاب يعني أنكم من أهل المعرفة بما تأمرون، وهذا نوع من أنواع العتاب. فهل للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو لا يأتمر وهو لا ينتهي؟ يقال الإنسان في باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر في هذه الجزئية على مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الكمال أن يأمر الإنسان بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ولا يأتيه، وهذه مرتبة الكمل من أنبياء الله جل وعلا وأتباعهم. المرتبة الثانية أن الإنسان يأمر بالمعروف الواجب ويأتيه، ويأمر بالمعروف الفضل غير الواجب ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ولا يأتيه، فهو مقصر فيما يأمر به. فهو يأمر الناس بقيام الليل، ويأمر الناس بقراءة القرآن، ويأمر الناس بكثرة التسبيح والذكر، وهو من أهل التقصير في ذلك. فيقال أن هذا دون ذلك مرتبة، لأنه لم يرتكب شيئا من المحرمات، ولم يرتكب شيئا من تفويت الواجبات. المرتبة الثالثة في ذلك أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يأتي المنكر. فهل هذا الإنسان يؤجر على فعله ذلك؟ وهل هو فاضل عن المرتبة التي تليه أم مفضول؟ وذلك أن المرتبة الرابعة هو أن الإنسان يأتي المنكر ولا يأتي المعروف، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهو قد قصر في هذا الباب للوم نفسه وخوف عقاب الله جل وعلا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بالعمل فلم يعمل، وقال لماذا أعمل، لماذا أمر وأنا لا أعمل، ولماذا أنهى وأنا لا أنتهي، فأيهما أفضل؟ ذهب عامة العلماء إلى أن هذا الأمر يكون على حسب مرتبة المأمور المتروك وحسب مرتبة المنهي المتروك. فإذا كان ذلك من الأمور المغلظة العظيمة كالتوحيد الذي يدعو الإنسان إلى التوحيد وهو واقع في الشرك، فهذا وقع في الشرك الخالص والرياء التام، وهذا من أهل النار وأهل النفاق الخلص. وأما إذا كان دون ذلك مرتبة فإن هذا أفضل من المرتبة التي تليها، وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل التوحيد دعوة وأهل الشرك عملا فإنه من المنافقين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وهم دون الكفار وهم المرتبة التي تليها. وأما إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف وهو من جهة العمل من أهل التوحيد ولكنه يقصر في أبواب الواجبات ويأمر الناس بها، ومن الواقعين في المحرمات كالشخص الذي يزني وينهى الناس عن الزنا ويشرب الخمر وينهى الناس عن شرب الخمر، ويحث الناس على بر الوالدين وهو من أهل العقوق، ويحث الناس على أداء الصلوات الخمس وهو من المقصرين فيها، فيقصر في أداء الصلاة حتى يخرج وقتها، فيقال أن هذا أفضل حالا ممن ترك الصلوات ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، وذلك لأنه اجتمع فيه نوع من الشر، مع أن عقابه أعظم من الجاهل الخالص، أعظم من الجاهل الخالص، وذلك للعلم لديه، والجهل كما أنه دركات فإن العلم مراتب. لهذا ينبغي للإنسان في هذا الأمر أن يعلم أن الله جل وعلا قد جعل عقوبة خاصة في من يأمر بالمعروف ولا يأتيه، ومن ينهى عن المنكر ويأتيه، وذلك أنه على نوع من العذاب هو أغلق ممن يدعو الناس، أغلق ممن لا يدعو الناس إلى المعروف، ومع ذلك فهو مفرط فيه، وكذلك أيضا العكس بالعكس في أبواب المنهيات، وذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث الأعمش عن أبي وائل عن أسامة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار فيدور عليها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه أهل النار فيقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا التغليظ يحمله بعض الناس على أن الإنسان إذا كان لا يأتي المعروف أنه لا يأمر بذلك، ويجعل ذلك على مراتب. وهذا من المداخل على كثير من الناس، أنه إذا مثلا إذا كان مقصرا في باب من الأبواب، أن هذا الباب الذي يقصر فيه يحرم عليه أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نقول هذا باب آخر من تسويل الشيطان على الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يكون من أهل الحذر في هذا الباب. قال المصنف: وإن ألقاك فهمك في مهاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. عدم الفهم هو الجهل، والجاهل من جهة الأصل في فرعيات الشريعة معذور إذا لم يتحقق لديه العلم أو لم يعلم بأصل العلم، أما من جهة الأصول الكلية فيجب على الإنسان أن يتعلم وأن يبحث عن الأسباب قدر إمكانه ووسعه. ولو كان الجاهل معذور لكان الجهل خيرا من العلم، فنحن نعلم الناس إذن حتى يكلفوا، ونعلم أنهم يفرطون، وذلك أنهم يقعون في المحرمات، ونعلم أبناءنا وصبياننا العلم. ولو كان الجهل خير لبقيناهم على جهلهم حتى يموتوا ويعذروا، ولكننا نعلمهم لأننا نعلم أن الأصل في الأصول الكلية بالإسلام أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم وأن يبحث عن الحق. ولهذا قال رسول الله صلى الله جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، يعني على الحقيقة والاتباع والانقياد، إلا أدخله الله النار. به يعلم أن العلم من جهة الأصل أفضل من الجهل على الإطلاق، وأن العلم المتجرد من العلم لو جهل كان خيرا له. ونحن نعلم الناس العلم حتى لا يعذبوا بسبب تفريطهم بالجهل، وذلك أن الله جل وعلا ما خلق الناس في هذه الأرض وأنزلهم فيها إلا لأجل عبادة الله. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عرف هذا الأصل وجب عليه أن يتبع مواضع العبادة، كحال الإنسان إذا كانت حياته البدنية قائمة على الأكل وبقي في مكانه لم يلتمس مواضع الأكل ومات وقال: أني لم أرى ببصري أكلا التفت يمنة ويسرة وبقي فيه، لعد عند سائر أهل العقل أنه ممن قتل نفسه وألقى بنفسه إلى التهلكة. وجب على كذلك على حياة الدين وقلب الإنسان من باب أولى. ومسألة الجهالة والعلم هي على مراتب، ليس هذا محل بسطها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت.
يقول المصنف عليه رحمة الله: ستجني من ثمار العجز جهلا. كما أنه للعلم ثمار، كذلك أيضا للجهل ثمار يجنيها الإنسان ولها آثار عليه. قال: وتصغر في العيون إذا كبرت، وذلك أن الكبر الحقيقي هو بالعلم. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء أن العلم لا علاقة له بالسن. لهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: إن العلم ليس بالسن، العلم ليس بالسن. وقال هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في غير واحد ممن سلف. فينبغي الإنسان أن يعلم أن قيمته الحقيقية بالمعلوم لديه والإدراك، وذلك أن الإنسان يوهب هذه المعرفة ويوهب هذا العلم ولو كان صغيرا، فيكون من الإدراك والمعرفة والحظوة وكذلك الإجلال والتقدير. وإذا كان قد كبر ومن أهل المشيب ولكنه جاهل لا يلتفت إليه ولا يؤبى به. يدرك الإنسان هذا إذا كبر وكان من أهل الجهل وطلب الإكرام والوقار لكبره على من كان دونه من أهل العلم، فلم يلتفت إليه الناس ولم يلتفت إليه كذلك أهل العلم لجهله، فليس له إكرام إلا إكرام المشيب والسن، وما عدا ذلك فإن الإكرام المطلق هو لأهل العلم والمعرفة. لهذا الإنسان ينبغي أن يبادر معرفة العلم والسعي في تحصيله حتى يتحقق له ذلك في كل مراحل عمره. قال: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، يعني بعد حياة الإنسان. وذلك أن العالم حي في الناس ولو مات، وإذا كان العالم في زمنه حيا وهو أحيا بعد موته، والجاهل ميت في حياته، وإذا كان ميتا في حياته فهو بعد موته أشد. وأما بالنسبة للعالم فهو الحاضر في أذهان الناس يدعون له بالخير والرحمة. لهذا قال المصنف عليه رحمة الله: وتفقد إن جهلت وأنت باقي. ولو كنت بين الناس لا تذكر، لأنك لست ممن يستضاء بنوره. فالعالم نور وهو نجم في السماء، به الأمان من الخوف والفزع، وعند الإشكال يفزع إليه، بخلاف حال الجاهل. قال: وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا. تذكير الإنسان بالوصية وأنه ينبغي أن يتذكرها، فإنه سيأتي يوم سيندم. هذا أسلوب قرآني عظيم، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فستذكرون ما أقول لكم. يعني خذوا هذا الأمر وانتبهوا، وسيأتي يوم تعلمون تلك الحسرة التي خالفتم فيها أمري بإيقاظ الناس على ما هم فيه من تفريط. وهذا يعلمه الإنسان فيما يأتي وما يستقبله في حياته. لهذا من وقف على شيء من أمور التجربة فمن الحكمة والعقل أن يعلم من دونه، ممن صغره سنا أو صغره خبرة ولو كان مثله سنا، أو كان هذا الرجل أكبر منه سنا ولكن هذا الرجل أعلم منه، فينبغي أن يعلمه بالطرق والخبرة وما يأتي من عقبات ونحو ذلك وما سيندم عليه. كذلك أيضا إن ندم على شيء فليعلمه غيره حتى لا يندم كندمه. وهذا غاية الإنصاف والعدل، ولا يستأنف ولا يستنكف الإنسان ويستكبر أن يخبر شخصا أنني جهلت باب كذا وكذا وفاتني من الخير كذا وكذا. فإن فاته البر بوالديه ويعلم أن هذا الرجل قد بقي لديه من والديه أحد حي فيقول: لا تفوت، لا يفوتك والداك كما فاتوني بعدم البر والتقصير فيهم فتندم كما ندمت. لا تقصر في أبواب العلم فتكبر فتضعف حواسك فتقصر وتندم كما ندمت حينما كبرت وجهلت هذا الأمر ونحو ذلك. فإنه ينبغي أن يكون مخلصا متمحضا للناس بالوصية الصادقة. قال: وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. وذلك أن الندامات التي تطرأ على الإنسان بحسب المصالح المفوتة، وذلك أن الإنسان يحب العاجل من أمر الدنيا، يحب العاجل من أمر الدنيا في ذات الدنيا، فكيف في أمر الآخرة والدنيا؟ الإنسان إذا أعطي ناجزا دينار وأعطي آجلا بسنين 10 دنانير أخذ الدينار العاجل، وإذا جاء زمن العشرة قال: ليتني لم أخذ الدينار. لماذا؟ لأنه يؤثر العاجل، وهذا أمر طبيعي في الإنسان يريد عاجل الأمر. ولكن الإنسان إذا مر بشيء من سبل الندامة فليقل لفلان: قد فاتك هذا الباب من الخير فتداركه كما فاتني، ولا أستطيع أن أتدارك حتى لا تندم حتى لا تندم كما ندم. ولهذا أشار إلى هذا المعنى بقوله: فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. وذلك أنه إن فات عليك هذا الأمر لا تستطيع الاستدراك لهذا الشيء. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يوقظ نفسه وغيره عليها. قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، يعني أن رأيت الأقران الذين شاركوك في السن وشاركوك في الطلب والتلقي مع إهمالك وحرصهم وعنايتهم قد سبقوك ووصلوا أعلى المراتب، ستندم في عدم حرصك وانصرافك إلى المسائل اللذائذ القاصرة.
قال رحمه الله تعالى: فراجعها ودع عنك الهوين، فما في البطء تدرك ما طلبت، ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت.
هنا يأمر المصنف عليه رحمة الله الإنسان بالمراجعة واستدراك ما فاته، وهذا من العقل أن الإنسان يلتفت إلى ما وراءه فينظر مواضع الخلل حتى لا تتكرر عليه، وهذا من مواضع الحكمة والنجابة. وأما إغلاق العينين وحجبها عن مواضع الزلل والخطل، فإن الإنسان لا يتكرر خطأه، يتكرر خطأه في حق ذاته. وأعظم الناس حكمة وعقلا ودراية ألا ينظر إلى أحوال الناس فلا تتكرر أخطاؤهم فيه فيصيب في أكثر فعله. ولهذا يقال أن إن السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. لماذا؟ لأنه إن وقع في نفسه ربما لا يستطيع أن يستدرك ما فات، وأنه إذا وقع في غيره فإنه يستطيع أن يستدرك هذا الأمر، لأنه في ابتداء أمره. ولهذا أمره بالمراجعة، وأمره بترك الهوينة وذم البطء، وأن الإنسان ينبغي أن يتدارك، وهذا ظاهر أمر الله جل وعلا، حيث أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالمسارعة، فقال: وسارعوا، وقال: وسابقوا، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني المسارعة في طلب الخير وإرضاء الله جل وعلا، هذا هو الأصل في طلب العلم وطلب الحق وطلب الهداية والنور وأبواب الخير كلها، أن يسابق الإنسان وليعلم أنه في عمر ينبغي أن يغتنمه قدر إمكانه. ثم أشار إلى شيء من الأمور والصوارف للإنسان في هذه العجلة في تحقق أمر الخير، فإن الإنسان إذا كان في طرق الدنيا يجد الملهيات في هذه الطريق عن الوصول إلى الغاية، فيحب الراحة والدنى والدعة، وأن يمكث في جنبات الطريق، وأن يستظل وأن يمكث وأن يتحدث وأن يأكل ويشرب، ولكنه يصل آخر الناس، ولكنه إن صبر وصل إلى الغاية المنشودة بالمسارعة وعدم العجلة المذمومة. قال: ولا تختل بمالك وله عنه، وذكر المال لأنه أعظم أو من أعظم ما يصد الإنسان عن الخير، هو والجاه. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام المال والجاه أعظم ما يفسد على المرء دينه، وهذا ما جعل كفار قريش لا يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حق. هم يكفرون بالظاهر ولكنهم يعرفون أنه الحق. لماذا؟ لأن سطوة المال والجاه قوية لا يستطيع الإنسان أن يكابرها، فيترك الحق ويقع في الباطل، لأن الجاه في باب الباطل لا في باب الحق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى مبين حال المشركين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ودنا خلص 115 به، جحدوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وأما في الباطل فهم مقرون بها. لماذا؟ لأنهم في تركهم للباطل واتباعهم للحق يسقط تلك الحظوة والجاه. ولهذا أبو طالب أعرف الناس بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعين النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل، ولكن لا يعينه في ظاهر الأمر إلا في أمور يسيرة، وسبب ذلك أن أبا طالب أنه ظن أن الجاه فيما هي عليه قريش، فأصبح من أعظم ما يأطره على الباطل. ولهذا كان أبو طالب مما يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدق في قلبه أن محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الحق، ولكن من جهة الجاه ما يستطيع أن يدع ذلك الجاه، وهذا من أعظم ما يكابر الإنسان. فإذا علق الإنسان قلبه بالمال والجاه لم يستطع أن ينصرف الإنسان إلى أبواب الحق وأبواب الهداية. لهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من أمر الجاه والمال في قلبه، وإن وقع بين يديه فلا يتبع نفسه، لأنه ربما يكون ثمة مساومة بين المال والجاه والحق فيميل إلى الجاه والحق، كما مال في الأصل كله كفار قريش. ولهذا يقول أبو طالب حينما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله وحوله المشركون في حياته وعند في صحته وعند فراش الموت، ويذكرونه بأمر الجاه ترغب عن ملة عبد المطلب، ينسبونها لهذا الرجل مجردة ولا ينظرون إلى الحق كيف ترغب عما عليه الناس وماذا يقولون. ولهذا كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنك يا محمد دعوتني وأنت صاحب حق، ولكني لا أستطيع أخشى السبة والعار. ولهذا يقول في قصيدته النونية المشهورة في مدح محمد صلى الله عليه وسلم لما كان كفار قريش يهددونه: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة. وهذه معاني عظيمة، معاني عظيمة في الغالب إذا تأملها الإنسان ولا يعلم قائلها يظن أن الذي يقولها من الموحدين الكبار: والله لن يصل إليك، يعني يا محمد والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. يعني ما الذي منعه من ذلك؟ خشية السبة والعار، خاف من السبة وأن تعيره قريش، فأحجم عن طريق الحق إلى طريق الغواية. ولهذا المصنف عليه رحمة الله يقول: ولا تختل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، يعني المال الحقيقي هو الحق وهو العلم، ولا ينبغي الإنسان أن ينصرف إلى غيره وليعلم أن هذا الأمر هو فتات الدنيا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين أن نهب الإنسان لا يمكن أن يصل إلى حد. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. يعني لا يمكن أن ينتهي عن النهم من هذا المال إلا بتراب. والعلة في ذلك أن الرقي في أمر الدنيا لا حد له، أما بالنسبة للسهول فإن له الحد وهو الإعدام والفقر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: انظروا إلى من هو دونكم في أمر دنياكم، وإلى من هو فوقكم في أمر دينكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإنسان أن ينظر إلى من دونه في أمر الدنيا، وأما في أمر الآخرة فلينظر إلى من فوقه حتى يترقى. لماذا؟ لأن الحد الأخير في الشريعة من جهة العبادة محدود، لا يستطيع الإنسان أن يتزود بعبادة لم يأتي بها محمد أو يبتكر شيئا يرضي به الله وهو يغضبه، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أما بالنسبة لأمر الدنيا فينظر الإنسان إلى من دونه ولا ينظر من فوقه، لأن من فوقه لا حد له. الناس حتى ولو بلغوا القناطير المقنطرة وبلغوا الكفاية لهم ولذرياتهم ولأجيال قادمة من ذرياتهم، إلا أنهم يتنافسون بنوع من أنواع التنافس في الدنيا وهو تنافس الأرقام: أنا أكثر من فلان، وهي سكرة لا يحجب الإنسان نفسه عنها إلا بالموت وهو التراب. ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله: فليس المال إلا ما علمت، هذا هو المال الحقيقي الذي يبقى ذخرا للإنسان، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. يعني لا يمكن أن يكون الجاهل يغنيه بالمال الحقيقي إلا بالعلم الشرعي، العلم الذي يرفع الإنسان ويجعله من أهل العلو والرفعة في الأرض. أما بالنسبة للمال فإنهم معك ما رجوك وأعطيتهم، أما بالنسبة لأهل العلم فإنهم محل إكرام ونظر، سواء استفادوا منك أو لم يستفيدوا، سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتبت. في قول المصنف عليه رحمة الله أن هذا العلم الذي ينقل عن الإنسان هو الذي يبقى للإنسان. ولهذا يقول أبو الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله: كتاب الإنسان الابن المخلد هو أعظم برا من ابنك الذي لديك. لأن ابنك لا يخلد، وأما كتابك فيخلد لأنك تنشره في الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به يبقى في الناس. وتقدم معنا الكلام أن العلم الذي يبقى في الناس ربما يسمى بك وربما لا يسمى بك. فنحن كما ذكرنا نحفظ الفاتحة التي نقيم بها الصلاة، نعرف أوقات الصلوات، نصلي الصلوات الخمس. من الذي ابتداء علمنا هذا الأمر؟ لا نستحضره بالجملة، لكن الله جل وعلا يعلم، هو أول من علمنا هذا الأمر، فهو في صحيفته وهو الذي يبقى، وسيده الإنسان رصيدا له من حيث لا يشعر بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. ويعني إذا تكلم الإنسان بهذا العلم بقي له في الدنيا والآخرة، وسينطق عنه أن هذا العلم لفلان. وإذا كتم الإنسان جهل علمه فإنه يحرم بقدر كتمه، وإذا كتب العلم ولو لم يتكلم فإنه ينطق عنه لقيمة الكتابة. قال: وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. لأن الإنسان يتعلق بالماديات والنظر بالزخارف، ولهذا فرعون عليه لعنة الله ماذا حاج موسى بأن هذا الرجل الذي يدعو إلى الله جل وعلا يقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، ينظر إلى المادة وإلى المال وأن هذا هو الذي ينبغي أن يتبع عليه. ولكن موسى لا يدعو إلى هذا، لأن يدعوه إلى حقيقة المعاني. هذا المال جانبا لا يعني شيئا في ميازين الحق. لهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى المباني الحقيقية، لأن العلم يشيد مباني لا صروح لها. وأما الجهل فإنه يهدم مباني العز والشرف. قال: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. المال من عدله بالعلم فهو ظالم، وذلك أن المال يشغل الإنسان. المال تحتاج أن تحرسه أنت ليسعدك، وأما العلم فيحرسك أنت. المال إذا أنفقت منه نقص، وأما العلم إذا أنفقت منه زاد، ويبقى مستديما معك أعظم من بقاء المال. المال يفنى والعلم يبقى العلم في الدين وفي الدنيا والآخرة، والمال لا يبقى منه إلا ما أنفقه الإنسان لله جل وعلا. ولهذا قد روى الإمام مسلم من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: ذبحنا شاة يعني وأنفقناها ولم يبقى إلا كتفها. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما بقي منها إلا كتفها؟ فقال: بقيت كلها وذهب كتفها، يعني كتفها الذي سنأكله، وأما ما أنفقناه هو الذي سيبقى عند الله سبحانه وتعالى. وهذا باب من أبواب الخير يؤتاه الإنسان. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: نعمتان، يقول رسول الله: لا حسد إلا في اثنتين ذكر منهما: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في هلكته بالحق. يعني أن الإنسان يحسد أو يغبط على هذا الأمر، ويحسد الحسد الشرعي بحيث يتمنى الإنسان أن يكون مثله حتى يؤجر ويعظم له الثواب عند الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.